أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا أمس من الأمر الأول من الفصل الأول، والذي كان يرتبط ببيان منجزية العلم الإجمالي وحدود هذه المنجزية. اليوم سنبدأ بالأمر الثاني، وهو الذي يرتبط بمسألة جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف وعدم جريانها. وطبعا المقصود هنا ليس هو الأصول العقلية، كما قلنا المقصود منه هو الأصول الشرعية. وهذا البحث قد تقدم فيما سبق، يعني في مباحث القطع، عندما تعرض الشهيد الصدر رحمه الله هناك للعلم الإجمالي، تعرض لقضية جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف وعدم جريانها. ولكن باختصار سوف يشير إلى ما ذكره هناك سابقا، ونحن أيضا كذلك الأمر نشير إليها باختصار، ولا نريد أن ندخل في التفصيل. ولكن المهم أنه هل تجري الأصول المؤمنة؟ ونحن قلنا الأصول المؤمنة هي التي ترخص للمكلف في جواز في الارتكاب وعدمه، وبالتالي ترخص له من ناحية الحرمة والعقوبة. فهنا في هذه الحالة لو شك إنسان في صلاة الظهر أو في صلاة الجمعة، أما أنه تجب عليه صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، فهنا في هذه الحال يقول القائل المشهور، والسؤال هو: هل يمكن أن تجري البراءة في الجمعة؟ وهل يمكن أن تجري البراءة في الظهر؟ هنا المشهور قال بالنفي، يعني لا يمكن جريان الأصول المؤمنة الشرعية في جميع الأطراف. لماذا؟ لأنه جريانها سوف يؤدي إلى المعصية، والمعصية أمر قبيح، فالترخيص الذي وينتج عن جريان الأصول المؤمنة الشرعية في جميع الأطراف هو ترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية قبيح. وهذا الذي كما قلنا اصطلح عليه الشهيد الصدر رحمه الله بالمحذور الثبوتي، أي بالمحذور العقلي. فإنه المشهور طبعا، فالمشهور يرى أنه من الناحية الثبوتية ومن الناحية العقلية لا يجوز الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي، يعني لا تجري الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، لأنه سوف يؤدي إلى الترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية قبيحا، وما يلزم منه القبيح يكون باطلا. وهناك الشهيد الصدر رحمه الله قال: لا، هذا المحذور لا، ليس بتام. لماذا؟ يقول: لأن المعصية فرع ماذا؟ متى نقول هذا معصية؟ قال الشهيد الصدر: إذا المعصية فرع ثبوت حق الطاعة للمولى في هذا المولد، فلو جاء المولى وتنازل عن حقه وجوز بارتكاب جميع الأطراف، هل يبقى له حق الطاعة في هذا المورد؟ لا يبقى له حق الطاعة في هذا المورد. وبالتالي فالمخالفة مع مسامع التعبير يعني ليست معصية. لماذا؟ لأنه لا حق للمولى من طاعة، لا حق طاعة للمولى في هذا المورد، فمعصية على أي شيء لا شيء. وموردنا من هذا القبيل، لأن حكم العقل بقبح المعصية يعني حكم العقل بعدم جواز جريان الأصول المؤمنة ليس حكما تجيزيا، إنما هو حكم تعليقي. ما معنى؟ أي أنه موقوف على عدم ترخيص الشارع في جواز المخالفة. فإذا جوز المخالفة، متى يجوز المخالفة؟ بجريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، وبالتالي لا يثبت له حق الطاعة في هذا المورد. لماذا؟ لأن وإن كان العقل يحكم هنا بقبح المخالفة والمعصية، إلا أن حكمه موقوف على أن لا يتدخل الشارع ويجوز هذه المخالفة، والشارع حسب الفرض بعد أن قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وبإطلاقها شامل لموارد العلم الإجمالي. فبالتالي في هذه الحال لا يثبت للمولى حق الطاعة في هذا المورد، فلا يكون تلك جميع الأطراف معصية، ولا يكون جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف ترخيص في المعصية، إذ لا حق للمولى في هذا المورد إطاعتان. وهذا كما قلنا رأي شهيد الصدر مخالف للمشهور، فالمشهور يرى عدم الإمكانية، بينما شهيد الصدر يقول لا، من الناحية العقلية من الناحية الثبوتية فإنه يمكن أن تجري الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، ولا يلزم منه محذور الترخيص بالمعصية، إذ لا معصية بالموارد التي يرخص فيها الشارع في المخالفة ويتنازع عن حقه في الطاعة. إلا أنه مع ذلك هناك أيضا قال ومع ذلك لا نقول بجريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، لا من ناحية المحذور الثبوتي ولا من الناحية العقلية، إنما من الناحية الإثباتية. ما معنى من الناحية الإثباتية؟ يعني يقول هكذا هو الشهيد الصدر، أنه يلزم من عندنا محذور إثباتي، محذور عقلائي، يعني نحن نقول من ناحية عقلية بجريان الوصول في جميع الأطراف. ما معنى جريان الوصول في جميع الأطراف؟ يقول لو كان عندي مثلا 10 أو 5 إناءات، ما نريد كثر الأطراف، 5 إناءات نعلم بنجاسة أحدها، فصار عندي علم إجمالي بنجاسة أحدها، هذا هو الجامع. فيقول الشهيد الصدر يعني يوجد عندي طرف، في هذا الطرف ما هو؟ بالنجاسة واقعا أنا لا أعلمه، ولكن يوجد نجاسة واقعة. ماذا تقتضي النجاسة؟ وجوب الاجتناب، صحيح؟ وعندما نأتي ونقول بجريان الوصول المؤمنة في جميع الأطراف، ما معنى؟ معنى هذا أنه سوف يؤدي إلى المخالفة، ليس من هذه الناحية رشيد الصدر، يقول لا، لأنه إذا كان عندي طرف هو نجس واقعا وهذا يقتضي وجوب الاجتناب، وعندي أطراف مبالحة هذا يقتضي الترخيص. فحينئذ إذا المولى أراد أن يحافظ على الملاك، ملاك النجاسة، فيجب عليه أن ماذا يقول؟ يمنع من جريان الوصول المؤمنة في جميع الأطراف، وبالتالي يبرز اهتمامه بجعل الاحتياط وجوب الاجتناب عن الجميع. وإذا أراد أن يبرز اهتمامه بملاك الترخيص والإباحة، فهنا ماذا يفعل؟ يبرز اهتمامه ذلك بجريان الوصول المؤمنة، وبالتالي يعني بماذا؟ بالترخيص في جميع الأطراف. واضح؟ فحينئذ صار عندي ملاك إلزامي ووجوب الاجتناب عن النجس وملاك ترخيصي، أيهما الذي يقدم؟ فهنا يقول الشهيد الصدر عليكم السلام لو قلنا بجريان الأصول المهمنة في جميع الأطراف، هذا ما معنى؟ أن المولى أبرز اهتمامه بملاك الترخيصي وجعله هو الأهم في مقام التزاحم بين الملاكين، وبالتالي سوف يؤدي إلى أن يكون الملاك الإلزامي هو الأهم، وهو العقل الملاك الترخيصي سوف يكون هو الأهم، وسوف يكون هو المقدم على الملاك الإلزامي، صحيح؟ وهذا ما معنى؟ هل هذا مقبول؟ يقول من الناحية العقلائية، يعني لو نحن نظرنا إلى العقلاء وإلى المرتكز العقلائي لوجدنا أنهم كلما تزاحم عندهم ملاكان أحدهما ترخيصي والآخر إلزامي، لا نراهم يقدمون بحسب عاداتهم وبحسب مرتكزاتهم العقلية يقدمون الملاك الترخيصي، بل يقدمون ماذا؟ الملاك الإلزامي. فحينئذ إذا كان المرتكز العقلائي قائما على تقديم الملاك الإلزامي على الترخيصي لا بالعكس، فبالتالي في هذه الحال لا يمكن القول حينئذ بجريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف إثباتا. ما معنى هذا الكلام؟ بعبارة أخرى، أدلة البراءة رفع عن أمتي ما لا تعلمون، قبل البيان للإشكال، فيها إطلاق حسب الفرد، إطلاق شامل لموارد الشك البدوي ولموارد الشك المقرون بالعلم الإجمالي. صحيح؟ يعني كل مورد شككت فيه بالتكليف، سواء كان هذا شكي بدوا كما لو شككت في حرمة التطر، أو كان شكي مقرونا بالعلم الإجمالي كما لو شككت في وجوب صلاة الظهر علي مقابل طبعا صلاة الجمعة، فإن مقتضى إطلاق أدلة البراءة الشرعية هي شمولها لكلا الشبهتين. بعد مجيء هذا المحذور الإثباتي، يعني بعد لزوم محذور إثباتي من جريان أدلة البراءة في هذه الموارد التي تقتضي تقديم الملاك الترخيصي على الإلزام، نرفع اليد عن إطلاق أدلة البراءة، فيكون المحذور الإثباتي والمحذور العقلائي والمنع العقلائي بمثابة القرينة المتصلة الصارفة لماذا؟ لأدلة البراءة الشرعية إلى خصوص الشبهات البدوية، ولا تشمل الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. فحينئذ لا يمكن جريان أدلة البراءة الشرعية في الموارد التي تكون من الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. وعليه فحينئذ إذا شككت بهذا الإناء نجس أو طاهر، هل يمكن أن يجري صالة الطهارة حينئذ؟ لا يمكن. هل يمكن أن يجري في الثاني؟ لا يمكن. في الثالث الخمسة لا يمكن جريان الأصل الترخيصي وهو صالة الطهارة حسب الفرض هنا في المقام. لماذا؟ لأن هذا سوف يؤدي إلى تقديم الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي، وبالتالي يكون عندي قصور في أدلة البراءة الشرعية من ناحية شمولها للشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، وما ذاك إلا لهذا المحذور الثبوتي الإثباتي. هذا ما ذكر سابقا. فبالتالي يكون الشهيد الصدر يختلف مع المشهور من أي ناحية؟ هل من ناحية الجريان أم عدم الجريان؟ لا. كما أن المشهور يقول بعدم جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، الشهيد الصدر يقول بعدم جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف. يفترقان من ناحية الثبوتية والإثباتية. فالمشهور يرى أن المحذور في جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف هو ثبوتي، بينما الشهيد الصدر يراه إثباتي. هذا كله تقدم عندنا فيما سبق. لذلك يقول وأما الأمر
عادة عندي سؤال الشيخ، نقول
الإثبات وكاشف من الثبوت. الإثبات صحيح كاشف عن الثبوت.
الإثبات هو معنى الشيء أنه
لمقام الثبوت غير مقام الإثبات لوجود القرينة. ما هو نحن نقول مقام الإثبات يكون كاشفا عن مقام الثبوت ما لم يكن هناك قرينة تفيد الاختلاف. ليس دائما هناك تطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت من هذه الناحية. يعني الآن إذا كان عندي من الناحية الإثباتية كان هناك منع، هذا المنع من أين جاء؟ ليس جاء من نفس دليل البراءة. دليل البراءة لا، دليل البراءة من حيث ذاته متوافق مع مقام الثبوتي، متوافق، إلا أنه جاءت قرينة من الخارج. وما هي هذه القرينة؟ المحذور العقلائي، وليست من نفس دليل البراءة حتى نقول كيف أن اختلف مقام الإثبات عن مقام الثبوت. نعم الاختلاف إنما جاء من ناحية قرينة خارجية منعت من التطابق بين مقام الإثبات ومقام. والأمر الثاني وهو في جريان الأصول الشرعية في جميع أطراف العلم الإجمالي، طبعا الذي يلزم منه المخالفة القطعية. فقد تقدم الكلام في بدايات الحلقة الثالثة في مبحث القاطع عن ذلك بلحاظ مقام الثبوت ومقام الإثبات معا في مباحث القطع، واتضح أن المشهور بين الأصوليين استحالة جريان الأصول في جميع الأطراف ولكن ثبوتا لأدائه إلى الترخيص في المعصية للمقدار المعلوم بالإجمال هو الجامع، أي في المخالفة القطعية. يعني الترخيص في المخالفة القطعية وهو أمر كما قلنا قبيح، فبالتالي في هذه الحالة يكون المحذور ثبوتيا، وإلا من الناحية الإثباتية أدلة البراءة ليست قاصرة. نعم سيأتي أن قصورها ينشأ من الخارج.
وأن الصحيح هو إمكان جريان في جميع الأطراف عقلا. لماذا؟ لأن صدق المعصية متفرع على حق الطاعة. فإذا رخص المولى نفسه في المخالفة، يعني رخص المولى في ترك الطرفين، لم يكن حق للطاعة هنا، يعني لم يكن حق طاعة ثابتا في هذا المورد، فبالتالي المخالفة لا تكون معصية، فلا يصدق على تركهما أنه معصية. غير أن ذلك ليس عقلائيا، يعني غير أن جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف وإن كان ممكنا عقلا إلا أنه عقلائيا ممنوع، ليس عقلائيا، لأنه كما قلنا العرف العقلائي المرتكز العقلائي يأبى تقديم الملاكات الترخيصية على الملاكات الإلزامية. ومن هنا كان الارتكاز العقلي العقلائي العفو موجبا لانفراف أدلة الأصول عن الشمول لجميع الأطراف وين؟ في الشبهات المقرونة بالعلم إجمالي. واضح كل الكلام إلى هنا؟ يأتي الآن الكلام. نحن عرفنا فيما سبق أن الأصول على أقسام. من ضمن الأصول عندنا أصول محرزة وأصول غير محرزة، وهنا يريد أن يستفيد من هذا التقسيم بلحاظ الأصول المحرزة أو العقل المنجزة. هناك أصول منجزة وأصول مؤمنة، وهذا أشرنا إليه نحن فيما سبق. الأصول المؤمنة قلنا بعد ما تكلمنا هي التي تؤمن من الحرمة والعقوبة، هي التي ترخص في الفعل والترك. وفي المقابل يوجد عندي أصول عملية ولكنها ماذا؟ منجزة. ما معنى منجزة؟ أي تثبت في حق المكلف ماذا؟ الحرمة والعقوبة. وبعبارة أدق هنا في هذه الحالة، تلقي على عاتق المكلف مسؤولية الالتزام بما ثبت من خلال هذا الأصل. وبعبارة ثالثة، يعني تقول بأن عهدتك قد اشتغلت بأمر. هذه هي أصول المنجزة. ومن هنا في الأولى مخالفتها لا توجب عقوبة ولا توجب معصية، بينما في الثانية مخالفتها توجب معصية وبالوقت ذاته توجب أيضا عقوبة، فبالتالي هي منجزة. والكلام كل الكلام الذي تكلمنا عنه في المحذور الثبوتي والإثباتي وفي دفع المحذور الثبوتي والالتزام بالمحذور الإثباتي، هذا إنما كان في الأصول الشرعية المؤمنة. أما في الأصول الشرعية المنجزة، هل يمكن جريان الأصول، هل يمكن جريان هذه الأصول المنجزة في جميع الأطراف أو لا يمكن؟ يقول الشهيد الصدر رحمه الله بدوان إذا نظرنا إلى المحذور الثبوتي والمحذور الإثباتي فإن جوابنا سوف يكون نعم، يجوز جريان الأصول المنجزة في جميع الأطراف، ولا يلزم لا المحذور العقلي الثبوتي ولا المحذور الإثباتي العقلائي. ما هو مثال ذلك؟ نحن عندنا الآن مثلاً علم إجمالي لماذا بالنجاسة أحد الإناءات، عندي إناء أول، عندي إناء خامس، ثاني، ثالث، رابع. أحد هذه الإناءات نجس، ولكن في مرتبة سابقة، يعني في مرحلة سابقة كانت كل الإناءات منا نجسة، وعرضت أو طرأت، يعني عرض التعبير أفضل، وطرأت الطهارة إما
خلينا نبدأ بالأول واحد من الشرح. طرأ الطهارة على حيها جزما، ولكن أيها لا أحد. واضح؟ هذه صورة، خلينا نعبر عنها صورة. صورة ثانية يأتي فقط الإشارة لها أنها لا طهارة، وهي طرأت النجاسة على أحدها جزما وماذا؟ وعلى الجميع، يعني على الباقي، خلينا نعبر عنه على الباقي احتمالا. هل سيأتي الكلام عن هذه السؤال؟ خليه طرأت الطهارة، أنا لدي النجاسة للطهر الطهر. خليها في ذهنكم. إذا كان جميع الإناءات نجسة فيما طبق أو متنجسة فيما طبق، وطبق الطهارة على أحدها جزما، أنا أعلم بأن الطهارة طبق، ولكن لا أعلم. أنا إلى الإناء الأول، خلينا نعبرها طابقا لاحقا، صابقا ما كانت حالته؟
جميل
النجاة. لاحقا شك في الطهارة، شك في الطهارة. مقتضى الاستصحاب ما هو؟
مقتضى النجاسة النجاسة.
الاستصحاب يقتضي
النجاسة.
هذا وين؟ في الإناء الأول يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة
خمسة،
وهنا نفس الشيء واحد اثنين ثلاثة أربعة
خمسة
نفس الشيء. هذا يسمى أصل منجس. لماذا؟ لأن استصحاب النجاسة يقتضي وجوب الاجتناب، وبالتالي يلقي على عاتق المكلف مسؤولية ترك الارتكاب، ولو ارتكب لوقع في المعصية ولاستحق العقوبة. واضح؟ الآن الشهيد الصدر يقول: هل يمكن جريان استصحاب النجاسة في جميع الإناءات؟ يقول: نعم يمكن. نأتي ونقول: ألا يلزم منها التقييد في المعصية محلول العقل؟ يقول: لا. لماذا؟ لأنه هنا في هذه الحالة لا يلزم من جريان استصحاب النجاسة في الإناء الأول والثاني والثالث والرابع والخامس. ما هو؟ غاية ما يلزم، غاية ما يلزم هو المنع من ارتكاب الإناء الطاهر. صحيح؟ هل يوجد الآن تجويز ارتكاب المحرم حتى نقول أنه تقييد في المعصية؟ لا يوجد. يوجد منع من ارتكاب الطاهر، من مزاورة الطاهر. وهل مزاورة الطاهر لازمة أو واجبة؟ يعني إذا كان عندي إناء طاهر في الخارج، هل يجب علي أن أستعمله؟ أقباحي مباحي. فلذلك جريان الأصول المنجدة في جميع الأطراف لا يلزم منها محذور التقييد في المعصية الذي هو قبيح. لماذا؟ لأنه لا معصية في المقام. غاية ما يلزم عندنا هو المنع من ارتكاب الطاهر ومزاورة الطاهر. ومزاورة الطاهر والاستفادة من الطاهر ليست أمرا لازما حتى نقول المنع منها هو معصية ومخالفة، فالمحذور الثبوتي ليس بموجود. واضح؟ فحينئذ صار عندي ثبوتان لا محذور من جريان الأصول المنجز. شوف الآن إثباتا، لو قلنا بجريان استصحاب النجاسة في جميع الإناءات، ماذا سوف يؤدي؟ سوف يؤدي إلى تقديم من؟ عندي إناء طاهر، هذا لو المولى أراد أن يقرب، إذا كان عنده ملاك الأهم هو الطهارة، فأراد أن يبرز اهتمامه بملاك الطهارة، ماذا عليه أن يفعل؟ ماذا؟ فبالتالي في هذه الحالة يمنع من جريان الوصول المؤمنة، وبالتالي يعني يرخص في الارتكاب للجميع. هذا ما معنى أن الملاك الترخيصي أهم عند المبلغ. ولو كان الملاك الإلزامي هو النجاسة أهم، فحينئذ يمنع من جريان الوصول المؤمنة ويقول بجريان الوصول المنجدة. صحيح؟ فحينئذ إذا قلنا بتقديم جريان الأصول المنجزة على جريان على الأصول المهمة، يعني بعبارة إذا قلنا بأهمية ملاك الإلزام على ملاك الطهارة الذي هو ملاك الترخيص، هل يوجد محذور؟ المحذور العقلائي من نشأ من خلال تقديم ملاك الترخيص على ملاك الإلزامي. في موردنا لو قلنا بتقديم ملاك الإلزام على لو قلنا يعني بجريان الوصول المناجدة سوف يؤدي إلى تقديم ملاك الذي اقتضى الحكم بالاجتناب على الملاك الذي اقتضى الحكم بالطهارة، وهذا لا مانع منه. العكس هو الممنوع منه عقلائيا، أما تقديم الملاك الإلزام على الملاك الترخيص فهذا هو المعارض بين العقلاء. وجريان الأصول المنجدة في جميع الأطراف هذا سوف يؤدي إلى تقديم الملاك الإلزامي على الملاك الترخيصي، وهذا لا محذور منه عقلائيا. فبالتالي إثباتان لا محذور من جريان الأصول المنجدة طبعا في جميع الأطراف لا نجد عن المنجز، نحن نريد أن نجد استصحاب النجاسة في جميع الأطراف. جريان الاستصحاب في جميع الأطراف سوف يؤدي إلى ماذا؟ سوف يؤدي عندي إلى أن المولى أفرض اهتمامه بالملاك الإلزام أما الملاك الترخيصي، فبالتالي لأهمية الملاك الإلزامي هذا الملاك الترخيصي اضمحل ولم يعد ملكة اهتمام المولى، وهذا لا محذور فيه. بالعكس هذه عادة العقلاء، وهذا ديدن العقلاء أنهم يقدمون الملاك الإلزامي على الملاك الترخيصي.
نفس هذا الكلام يكون في شبهات الموضوعية
هذا هو في الحكم في الحكم في الموضوعية الآن نحن نتكلم، أما في الحكمية
لا
الحكمية ما هو الذي نريد أن نقدمه؟ يعني ماذا مثل ماذا مثل الشبهات الحكمية؟
مثلا المردد وماذا؟
مثل الشك في صلاة الجمعة. شك في صلاة الجمعة وصلاة الظهر. شك في صلاة الجمعة وصلاة الظهر. يعني شك في وجوبها. الشك في وجوبها هنا في هذه الحالة. هل يجوز الأمر ما بين حرمة الجمعة وحرمة الظهر؟ لا يوجد. لا يوجد عندي حتى نقول أنه إذا جاء معنا كذا لا. فلذلك هنا في هذه الحالة الكلام كل الكلام في الشبهات الموضوعية. الآن هذا كله من الصورة الأولى. أما في الصورة الثانية، الصورة الثانية نفس الكلام يأتي هو الكلام، لا فرق بينهما. يعني إذا قلنا جريان استصحاب النجاسة في جميع المواد الأطراف وأن العلم الإجمالي بطهارة أحدها لا يمنع من جريان الأصول المنجزة، يتضح الحال هنا. هنا ماذا تفعل؟ نعلم بأن يقينا إناء من الإناءات قد تطهر، ولكن تحتمل أن الطهارة عرضت على الجميع، فبالتالي لا نجاسة فعلية، إنما نجاسة محتملة تقديرية. فهنا في هذه الحال سوف يتضح أكثر الكلام أنه هنا حينئذ هل يلزمه محذور أو لا يلزمه محذور؟ لا يلزمه محذور. لماذا؟ باعتبار مذاية ما يلزم عندي ما هو؟ أن الطاهر لا ترتكبه وهذا لا محذور فيه، وأن الملاك الإلزامي وهو أن احتمال النجاسة هو المهم عند المولى، فهذا من باب تقديم الملاك الإلزامي على الملاك الترخيص وهذا ليس في القضية، فلا فرق بين الصورتين. نعم صحيح أننا دفعنا المحذور العقلي والمحذور العقلائي وقلنا بأنه لا محذور ثبوتا ولا محذور إثباتا في جريان، يعني يمنع من جريان وصول المنجزة في جميع الأطراف إلا أنه أشكل على ذلك، يعني أشكل على جريان وصول المنجزة في جميع الأطراف بما يمكن أن نعبر عنه ب ومحذور إثبات ثبوتي ومحذور إثباتي. هذا خلينا نطبق وبعدين نشوف إذا وصلنا لحد الآن. هذا لا يعني أن نقول بالجريان وصول المنجزة في جميع الأطراف. قال
وينبغي أن يعلم أن ذلك ما هو يعني جريان الوصول المؤمنة ثبوتا وعدم جريانها إثباتا في جميع الأطراف إنما هو بالنسبة إلى الوصول الشرعية المؤمنة. وأما الوصول الشرعية المنجزة للتكليف كما في استصحاب الحرمة مثلا أو الوجوب أو استصحاب بقاء النجاسة فلا محذورة. وطبعا نحن الآن لعله أنا لم ألتفت هذا في هنا الشيخ عابد هنا في الشبهات الحكمية، لأننا نشك في النجاسة نشك في الطهارة في الشبهات الحكمية هنا. أما الشبهات الموضوعية هي التي هنا لا يمكن تصورها، هناك يمكن تصورها، هنا بالتالي قد يصعب علينا تصورها. واضح؟
لأن نحن شفنا بالأحسن بالتصور قليلا لعلى يختلف الحال.
كيف؟
مثلا في مرحلة السادسة كانت الإناء
طاهرة،
بعد ذلك مثلا ترى
النجاة هذا يصير من الوصول المؤمنة وليس من الوصول المنجزة. هذا من الوصول المؤمنة وليست من الوصول المنجزة. وأما الوصول الشرعية المنجزة للتكليف فلا محذور ثبوتا أي عقلا ولا إثباتا عقلائيا في جريانها في كل أطراف العلم الإجمالي بالتكليف إذا كان كل طرف مورد لها في نفسه كما هو الحال في فيما صورنا نحن. كل طرف كان كل إناء مورد لاستصحاب النجاسة أي الأصل المنجز. كما إذا علم بوجود نجس واحد فقط، العفو في عبارة حتى لو كان المكلف يعلم بعدم ثبوت أكثر من تكليف واحد، يعني كما لو كان نقول فقط نجس واحد منهم والأربعة طاهرين، مع ذلك نقول بجريان الوصول المنجزة في جميع الأطراف. كما إذا علم بوجود نجس واحد فقط في الإناءات المعلومة نجاستها سابقا فيجري استصحاب النجاسة في كل واحد منها. لماذا؟ لتحقق أركان الاستصحاب، يقين سابق بالنجاسة وشك لاحق بالطهارة، فنستصحب باليقين بالنجاسة. ومنه الآن منه ماذا؟ من جريان الأصول المنجسة في جميع الأطراف وعدم مانعية العلم الإجمالي من ذلك يتضح الحال في هذه الصورة. ومنه يعلم أنه لو لم تكن النجاسة فعلية، متى لا تكون النجاسة فعلية؟ فيما لو علمنا بطروب الطهارة على أحدها جزما وعلى الباقي احتمالا، فحينئذ هل عندي علم واقع بالنجاسة؟ لا، احتمال يكون واقعا كلها طهارة معلومة أصلا بأن علم مثلا لو عندي طرفين أو عندي أطراف خمسة بطهارة أحد الخمسة جزما وعروض الطهارة احتمالا على الأربعة الباقية. أمكن أيضا إجراء استصحاب النجاسة في كل إناء ما دامت أركانه تامة في شك سابق بالنجاسة يقين سابق بالنجاسة وشك لاحق بالطهارة فمستصحب اليقين.
في النقطة الأولى كان هناك لم نقيد
بأحد الإناء، بل قلنا طرأت الطهارة على أحدها جزما يعني على واحد فقط، أما في الصورة الثانية على أحدها واقعا جزما ولكن احتمالا على الباقي. وهنا ليس بالضرورة حتى هنا نستطيع أن نقول ليس جزما وطرأت الطهارة على أحدها، قد يكون طرأت وقد لا يكون طرأت ممكن، يعني ليس بالضروري أن نقيد بجزما ولكن ثانية جزما نحتاج إليها. ولا ينافي ذلك العلم الإجمالي بطهارة بعض الأواني وارتفاع النجاس عنها واقعا، يعني هناك وكأنه يأتي شخص ويقول كيف تجرون أصابت الاستصحاب النجاس في جميع الإناءات مع علمنا بأن أحد الإناءات وظاهر، ألا يلزم منه معصية؟ لا، لا يلزم منه معصية، غاية ما يلزم منه أن المباح ما منعنا من ارتكابه، وهذا لا يلزم منه محذور. ولا ينافي ذلك العلم إجمالا بطهارة بعض الأواني وارتفاع النجاسة عنها واقعا. لماذا؟ يقول لأن المنافاة إما أن تكون بلحاظ محذور، محذور ثبوتي، هذا الذي نفيناه بدعوى المنافاة. العفو هنا سوف يبتدئ ابتداء آخر بشيء آخر، هذا الذي قلنا نحن دفعنا المحذور الثبوتي والإثباتي، الآن سوف يدخل في بيان ماذا؟ أنه صحيح دفعت من محذورات المحذور الثبوتي والإثباتي الذي كان يمنع من جريان الوصول المؤمنة، وقلنا أنه لا يجري، ولكن هناك محذور آخر وهو الثبوتي في بعضها وفي بعضها الإثباتي أيضا يمنع من جريان الوصول المنجزة غير تلك المحاذير التي دفعتموها. كيف هو هذا؟ ويقول الآن أنه أنتم أجريتم الاستصحاب النجاسة في جميع الإناءات مع علمنا واقع بنجاسة بطهارة أحدها. الشهيد الصدر ماذا أجابه؟ أجاب الشهيد الصدر أنه لا منافاة، لا منافاة حتى يعني لا منافاة ولا محذور في ذلك، لأن المحذور المتصور إما أن يكون ثبوتيا وإما أن يكون إثباتيا. المحذور الثبوتي ما هو؟ يعني يوجد عندي تنافي ما بين الأصول المنجزة وبين حكم الترخيصي. أي حكم ترخيصي؟ الذي إناء طاهر يلزم منه ماذا؟ حكم ترخيصي بجواز فعله وبجواز تركه، فغاية ما يلزم من ذلك وهذا المحذور، أو محذور إثباتي وهو أنه ماذا؟ سوف يؤدي إلى قصور إطلاق دليل الأصل، يعني دليل الأصل سوف يقيد، واضح؟ يعني نقول ساعتين دليل الأصل لا يمكن أن يشمل كل الأطراف، فيبدأ بالمحذور الأول وهو المحذور الثبوتي، والذي مفاده تنافي ما بين الأصول المنجزة والتي تقول بماذا؟ بنجاسة الإناءات، وبين الحكم الترخيصي الذي يقول يجوز لك فعل ماذا؟ أو ارتكاب الطاهر، استعمال الطاهر. يقول الشهيد الصدر أما المحذور الإثباتي الثبوتي فقد يقرر بوجهين. الوجه الأول هو هذا الذي نحن قلنا عنه، بأنه سوف يتحقق عندي منافاة ما بين الإلزامات، أي إلزامات؟ استصحاب النجاسة هو حكم ظاهري، فلأنك ركز، حكم ظاهري بالنجاسة، حكم ظاهري بوجوب الاجتناب، حكم ظاهري بماذا؟ بأنه لا بد أن تحتاط في جميع الأفراد، وعندي حكم ماذا؟ واقعي. ما هو حكم الواقعي؟ علمي بطهارة المجزمة، الإناء قد طهر، صحيح؟ فعندي علم واقعي بطهارة أحد الإناء، بطهارة إناء واحد. فهنا في هذه الحالة هو ماذا قال؟ المحذور الثبوتي ينشأ من خلال التنافي ما بين الأصول المنجزة وبين الحكم الترخيص. يقول الشهيد الصدر يعني أنتم تفترضون أن هناك منافاة بين الحكم الظاهري الذي تولد من خلال الأصل، من خلال جريان استصحاب النجاسة في جميع الإناءات، وبين حكم واقعي نشأ من خلال علمي بطرق الطهارة على إناء من الإناءات. نادم أقول يعني صار عندي حكم واقعي وحكم ظاهر، وهذا لا منافاة بين جوابه، لا منافاة بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، طالما أن أحدهما ظاهري والآخر واقعي فما جمعنا فيه بين الحكم والواقع الحكم الظاهر فيما تقدم فهنا نقول به أيضا. فالمحذور إذا كان ناشئا محذور ثبوت إذا كان ناشئا من هذا فحينئذ نقول هذا أمر سهل. لماذا؟ لأننا نحن قلنا يكفي أن يكون عندي أحدهما واقعي والآخر ظاهري فحتى ترتفع المنافاة، إذ الواقع طالما لم أعلمه فلا يكون منجزا في حقي ولا يكون له أي ماذا؟ أي تبع أو أي مسؤولية طالما أن الحكم واقعي لم يصل. فالواصل إلي ما هو؟ الحكم التنجيزي. فبالتالي ما جمعنا به ودفعنا محذور التنافي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري ندفع به هذا المحذور هنا. قال ولا ينافي ذلك العلم، لا ينافي ذلك يعني جريان الاستصحاب النجاسة في جميع الإناءات، لا ينافي العلم إجمالا بطهارة بعض الأواني وارتفاع النجاسة عنها واقعا. لماذا؟ لأن هذه المنافات المدعاة إما أن تكون بلحاظ محذور ثبوتي بأي دعوة، بدعوى المنافات بين الأصول المنجزة للتكليف يعني أي استصحاب النجاسة في جميع الإناءات، وبين الحكم الترخيص المعلوم بالإجمال الذي هو في هذه الحالة ماذا؟ الحكم بطهارة بعض الأواني، هذا المحذور الثبوتي. وإما بلحاظ يعني إما أن المنافات تكون بلحاظ محذور إثباتي سيأتي بيانه بشكل مفصل إثباتي وقصور في إطلاق دليل الآخر، أما الأول فقد يقرر بوقوع المنافات بين الإلزامات الظاهرية المتولدة من خلال جريان استصحاب النجاسة في جميع الأواني والترخيص الواقعي الثابت في مورد بعضها بعلم الجزم لطهارة بعضها على سبيل الإجمال جزمان. والجواب إن المنافات بينها يعني بين الإلزامات الظاهرية وبين الترخيص الواقعي هنا طارة يكون، الآن نريد أن نفصل نحن أيضا في الجواب، أنا جواب إجمالي ولكن سيأتي الآن أنه هذا التنافي من أين نشأ؟ إذا كان التفاقم ما بين الأحكام الإلزامية والأحكام الترخيصية من أين نشأ؟ إما أن يكون نشأ من خلال الفكرة التي ارتكزت عندنا والتي أثبتناها فيما سبق أن الأحكام متضادة فيما بينها، صحيح؟ فالحكم بالنجاسة مضاد للحكم بالطهارة، فهذا يعني قضية أن هناك تنافي بين الأحكام والتضاد. قلنا هذه ترتفع بماذا؟ ترتفع بحل مشكلة التنافي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، حيث إن الحكم الإلزامي هو حكم ظاهري والحكم الترخيصي هو حكم واقعي. لذلك قال إن كانت بملاك التضاد والتنافي بين الحكمين فيندفع بعدم التضاد ما دام أحدهما ظاهريا والآخر واقعيا. ولكن يأتي الشخص ويقول خير لا أريد أن أقول بالتضاد لأنه حليت المشكلة في الجامع بين الحكم الواقع والحكم الظاهر، ولكن لو جئنا إلى الحكم إلى استصحاب دليل الأصل، هكذا دليل الأصل المنجز ماذا يقول؟ يضيق الخناق على المكلف ويقول له ليس لك مطلق العنان بل لا بد أن تلتزم بما أثبته الاستصحاب وتجتنب. بينما دليل الطهارة ماذا يقول؟ دليل الطهارة الترخيصي أثبت إطلاق العنان للمكلف، يجوز لك أن ترتكب، يجوز لك أن تستعمل الطهارة وهذا من هو، يجوز لك أن لا تستعمله. فدليل أصل الأصول المنجزة يمنع من يضيق الدائرة ويمنع من إثبات إطلاق العنان للمكلف، بينما دليل الترخيصي دليل الطهارة يعني الأصل الترخيصي ماذا؟ يعطي مطلق العنان للمكلف، فهذا يقول له أنت لك مطلق العنان وهذا يقول لك ليس لك مطلق العنان، ومن الواضح أن مطلق العنان وعدم مطلق العنان متنافيان. فلذلك يقول وإن كان بميلاك ما يستتبعان من تحرك وأطلاق حنان وزجر وإمساك، إطلاق عنان بالنسبة للأصل الترخيصي وزجر وإمساك بالنسبة للأصل المنجز، فمن الواضح في هذه الحالة أنه من قال لكم بأن في موارد العلم الإجمالي حتى لو كان عندي أصل ترخيصي في موارد العلم الإجمالي مع وجود أصل ترخيصي أن للمكلف مطلق العنان؟ متى يكون للمكلف مطلق العنان؟ إذا كان تكليفه واضح، يعني إذا كان عندي هذا إناء طاهر فحين أتمسك بالدليل ويقول لي يجوز لك استعماله ويجوز لك تركه فأنا للمطلق العنان. ولكن إذا كان هذا الإناء الطاهر مختلط بين عدة إناءات وصار عندي علم إجمالي بنجاسة أحدها، دليل الطهارة أو دليل الأصل الترخيصي لا يقول لي بأن لك مطلق العنان، واضح؟ فحينئذ أنتم بنيتم على أنه في موارد العلم الإجمالي يثبت الأصل الترخيصي إطلاق العنان للمكلف، ونحن نقول لا، في موارد الأصل العلم الإجمالي أيضا هناك زجر وإمساك ولا يوجد إطلاق عنان. ويقول وإن كان بملاك ما يستدعان من تحرك وأطلاق عنان وزجر وإمساك، من الواضح أن الترخيص المعلوم إجمالا لا يستدعي أطلاق العنان الفعلي لأن التكليف غير مشخص، الإناء الطاهر غير مشخص، وهذا مانع من إثبات إطلاق العنان لعدم تعين مورده. لأن حينئذ إطلاق العنان ما معناه؟ هل يعني ارتكاب جميع الأطراف؟ هذا غير صحيح، مستحيل. لماذا؟ لأنه سوف يؤدي إلى معصية. وهل إطلاق العنان سوف يقول لي ارتكب بعض الأطراف من بعض؟ هذا ترجيح بلا مرجع، فيتعين أنه ماذا؟ لا يجوز ارتكاب جميع الأطراف ولا ارتكاب بعضها دون بعض، فيتعين أن يرفع اليد عن الجميع، فتبين أنه لا إطلاق للعنان بالنسبة للمكلف في موارد العلم الإجمالي لعدم تعين مورده، فلا ينافي الأصول المنجزة في مقام العمل، لأن الأصول المنجزة تقتضي الزجر والإمساك، والأصل الترخيصي لا يقتضي إطلاق العنان لعدم تعين مورده، فأين هو التنافي؟ وعلى أي حال فالمحذور الثبوتي الذي ادعي في المقام أيضا غير المحذور الثبوتي الأول، أيضا ليس بتام، ولا منافاة لا بين الأحكام الإلزامية ولا بين الحكم الترخيصي. وأما المحذور الإثباتي والذي يلزم منه قصور في دليل الأصل فيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. الساعة 10:30 من نحن نتكلم.